السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا، طبتم وطابت جلستكم وتبواتم جميعا من الجنة منزلا. الله أسأل أن يجمعنا وإياكم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. أيها الأحبة الكرام، نعتذر عن ما حدث يوم الاثنين من انقطاع مفاجئ للإنترنت فلم يكتمل الدرس، وكان الدرس قد يعني أخذ رونقا حقيقة يعني، وكانت ليلة نورانية، وأنا والله العظيم اجتهدت قدر اجتهادتي مع خدمة العملاء في الإنترنت حتى يعني يفتحوا لي المجال، والرجل بعد إلحاح قال سأعطيك فرصة ساعة حتى يصبح العقل، الحمد لله أصبح العقل يعني، فلم أنتبه أن الساعة قد انقضت وانقطع النت علي، فالحمد لله رب العالمين. النهاردة إن شاء الله نكمل سورة الصف. أنا حقيقة ما كنت أحب أن أقطعها، لأن هذه الصورة كما قلت لكم لها مكانة في قلبي جدا جدا جدا، لكن بعد ذي بدء أود أن أشكر بعض الإخوة الذين يعني جزاهم الله خيرا عرضوا علي مسألة الكرسي والمكتب. أولا أحسن الله إليكم، أنا لا أقبل مثل هذا مطلقا، والحمد لله أنا في عافية وسعة وفضل. وكل ما في الأمر إنني ما كانش عندي وقت إنني أشتري الكرسي، لكن الحمد لله أنعم الله علينا من فضله وجبنا الكرسي والمكتب فضل. الحمد لله رب العالمين، فالحمد لله، فجزاكم الله خير الجزاء على المشاعر النبيلة دي، وربنا يجعلها في ميزان حسناتكم، وكتب الله أجركم. والله عدم قبولي منكم ليس تكبرا، ولكن نسأل الله العفة. الحمد لله نحن في سعة يعني، حتى يعني لست من الذين لا يسألون الناس الحافة يعني، نحسهم جاهل وأغنياء من التعفلين. الحمد لله نحن أغنياء بفضل الله عز وجل، بالله أولا، ثم الحمد لله أنا من الذين يعتقدون أن من كان عنده قوت يومه وكان معافا في بدنه وآمنا في سلبه فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها، فالحمد لله رب العالمين على فضله وعطائه. وأخواني أنا في نعمة كبيرة جدا، العلم نعمة لا يعادلها نعمة مطلقا بعد الإسلام والقرآن. العلم إذا أعطى الله عز وجل الإنسان الكتاب والسنة فإن عطاءه عظيم. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى السوق وقال: يا معشر المسلمين، تنشغلون ها هنا والناس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقاسمون ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الناس في السوق فهموا أن المراد به أموال بقى وحاجات تجري على المسجد، فما لقوش إلا حلق العلم. فقال يا أبا هريرة: هذه حلق العلم، أين الأموال؟ قال: هذا هو ميراث محمد صلى الله عليه وسلم، العلم الوحي، فمن أخذه أخذ بحظ واسع. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن عظم له النصيب في ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. سورة الصف، طبعا احنا كنا في ورقة العمل وهي ورقة محبة الله عز وجل، حاجة جميلة خالص. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وقلنا سبب إن المحبة صفة من صفات الله عز وجل، وهي صفة فعلية، وأفعل الناس بهذه الصفة هم أهل السنة والجماعة. أهل السنة مش الملتحين أو المنتقدات، وعدفهم غلط. أهل السنة هم الذين يقتفون أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكونون على منهجه وعلى عقيدته وعلى سنته. فمن كان على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام بلا تبديل ولا تغيير، فهؤلاء هم أهل السنة والجماعة. وليس أهل السنة الملتحون فقط أو المنتقبات، لا، هذا فهم خاطئ وقاطع. اللحية شعيرة من شعير الدين، النقاب شعيرة من شعير الدين، إنما المعتقد أمر ينبغي أن يكون فيك وأن تحصله، وينبغي أن تحصله. فالمحبة صفة فعلية لله عز وجل تقع تحت مشيئته، فالله يحب من شاء على أي كيفية شاء في أي وقت شاء. طيب، قلنا إيه هي الأمور التي يعني تهيئك لمحبة الله عز وجل، أو ترزقك محبة الله عز وجل، أو أسباب محبة الله عز وجل. طبعا شيخنا وسيدنا وأستاذنا وتجرسنا ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر 10 أسباب جالبة لمحبة الله عز وجل العبد، وإحنا ذكرنا منها مسألة اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، طاعة النبي، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. وقلنا شباب من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم تباروا في هذه المسألة، تباروا ويعني وصلوا فيه للسبق الأعلى، إن هم يتنافسوا في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم واتباع أثر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لك أن تتخيل إن ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يضع موضع حافر دبته، أو كان يضع حافر دبته موضع حافر دبة النبي صلى الله عليه وسلم، كان يبول في المكان الذي كان يبول فيه. تخيل وهو قافل من السفر وقف الناقة ونزل يبول، فقال له غلامه لماذا صنعت ذلك؟ قال بالا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا تخيلوا حتى قضاء الحاجة النبي تبول في هذا المكان، أنا أتبول في هذا المكان اللي النبي صلى الله عليه وسلم تبول فيه، بركة واتباع. النبي صلى الله عليه وسلم في الحج دخل البيت الحرام وركع ركعتين، ابن عمر ما شافوش، فدخل ابن عمر أقصد الكعبة، دخل الكعبة فسأل من كان هناك أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى فين؟ قال صلى هنا، فصلى في موضعه رضي الله عنه وأرضاه. فابن عمر من أشد الصحابة ثقافيا لأثر النبي صلى الله عليه وسلم. أنا عايز أقول لحضرتك وأقول لحضرتك اللي يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويمشي على سنة النبي عليه الصلاة والسلام يفوز خلاص. وهذا الطريق الذي لا يضل ساعيه، هذا الطريق الذي لا يضل ساعيه، لو مشيت ورا النبي صلى الله عليه وسلم وانت مغمض العينين، مغمض العينين، فإنك ستصل لا محال، لأن طريق النبي عليه الصلاة والسلام لا اعوجاج فيه، لا حفر، لا متاهات، طريق مستقيم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ملك السماوات إلى آخره. يبقى أول شيء يجب لك محبة الله إنك تتبع النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ربنا يحبك ليه لما تتبع النبي عليه الصلاة والسلام؟ يحبك لأنك أنت ارتضيت بالنبي رسول، صدقت إن النبي رسول. أيوة، أنت عارفين اللي بيخالف النبي ده معناه إيه؟ معناها أنه لا يرى النبي رسولا، لأن من عادة الإنسان أو من عادة الملوك أن يعظموا رسل الملوك. خلاص؟ طيب، إذا كنت تحب الله عز وجل فلماذا لا تتبع رسوله الذي أرسله؟ لأن هذا النبي الذي جاء إنما جاء من عند الله، فأرسله حبيبه وهو حبيبنا صلى الله عليه وسلم. دي قرة العين، دي موجة القلب من جوه، قطعة القلب هو النبي عليه الصلاة والسلام. والله الله العظيم النبي صلى الله عليه وسلم هو الروح والحياة لأبداننا لو كنا نعلم، والله العظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاي من عند حبيبي وهو حبيبي كمان، تخيل، يعني جاء من عند حبيبي وهو حبيبي. فمن حبك لله انك انت تعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده من حبك لله عز وجل. وإلا يبقى انت عندك خلاف في الحق، كل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. اذا ربنا فتاة يحبك لما انت تتبع الرسول وتعظمه، تعظم هذا النبي. يا أخي حتى الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام تخيل تخرجك من الظلمات إزاي؟ ألم يقل الله تعالى في القرآن هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور؟ مش النبي مش ربنا قال كده؟ إذن ربنا لما يصلي عليك تخرج من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد، ومن ظلمات المعصية إلى نور الطاعة، ومن ظلمات الهموم إلى نور التفريج. طيب ده بصلاة ربنا. النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ قال من صلى علي صلاة صلى الله به بها عليه عشرة، عشر مرات. تخيل شوف قدر النبي عليه الصلاة والسلام عند رب العالمين. انت مجرد ما تصلى على النبي يكافئك ربنا بعشر صلوات من حب الله لنبيه. تخيل، فكيف لو اتبعته؟ أبين لك. قال يا رسول الله إذن أجعل لك صلاتي كلها، أنا بقى إيه؟ هيبقى كل ثنائي ودعائي وصلاتي لك ألف. قال النبي عليه الصلاة والسلام إذن يعني إن فعلت تكسى همك ويغفر ذنبك. تبقى أي هم عندك؟ هم بقى زوجة مريضة ولد تعبان ولد عايز ينجح في الثانوية ولا بنت عايز ينجح في الثانوية ولا زواج ولا الأخير ولا هم ديون؟ أنا بقول لك إلزم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، إلزم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام تنجح تفلح تربح إذا لزمت الصلاة على محمد. تمام. الأمر الثاني قلنا أنك أنت تكثر من النوافل، خلاص تتقرب إلى الله بالفرائض وتكثر من النوافل. مش عايزك تكون بطال، وأنا عايزك تكوني بطالة. يا جماعة العمر ده منحة من الله عز وجل، منحة أداة لنبلغ بها الضريبة العلى في الجنة. مدينا الأداة دي إنك أنت لو صليت ركعتين الضحى، صليت الوتر، صليت الثمن الرواتب اللي هي قبل الصلوات وبعدها، صليت النوافل المطلقة. يعني عايز أقول لحضرتك أنت عندك ما بين المغرب والعشاء نفل مطلق. يعني نفل مطلق؟ يعني ركعتين 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 إلى أن يؤذن للعشاء، مفتوحة المسألة دي. كان السلف يصلي أحد السلف يعني يصلي 100 ركعة بين المغرب والعشاء. وانت عندك قول من النبي عليه الصلاة والسلام إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة. خلاص. ولذلك أنا بتعجب للرجل اللي بيدخل الصلاة ساعة الجماعة ويلاقي الإمام ساجد، يقول لك لا أنا هاجة في وجهي يعدل في كم بقى ويمسح في وجهه، إيه نعم الركعة مش محسوبة. يا راجل ألم يصلك قول النبي صلى الله ألم يصلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إنك إن تسجد لله سجدة يرفعك بها درجة؟ أنت دي مكفلك، أنت جيت لقيت في سجدتين زيادة في الصلاة. يا راجل أنت صايم؟ لكن لأننا جهلة بدين الله عز وجل، جهلة بما أصبحنا في منضيع. ده سجود كتير، ومقصود بالسجدة الراكعة، وقيل مقصود بها السجدة نفسها. خلاص. ده ربيعة بن كعب الأسلمي لما صب على النبي صلى الله عليه وسلم ماء الوضوء، والنبي قال له عليه الصلاة والسلام سألني يا ربيعة، قال أسألك مرافقتك في الجنة. النبي ما قالوش خلاص أنت رفيقي، لا، قال له إذا أعني على نفسك بكثرة السجود لله. أنت الفترة ما بين المغرب والعشاء دي ما هيضيع عندك، مضيعاها ليه؟ ما تقومي تصلي لله عز وجل. طالما أنت مش منشغلة في علم النافع ولا أنت بتذكري ولا أنت تدعي إلى الله عز وجل، ما تقومي يا أختي، قومي صلي ركعتين ركعتين ركعتين. الكلام ده صعب وانت يا اخي الكريم، ليه؟ لو انت فاضي بدل ما تقعد وتمدد في البيت وتنام، ما تطلع على المسجد يا حبيبي وانت صليت المغرب، ابدا صلي لله عز وجل وانت في الصلاه. ما انتظرت الصلاه والوقت بيمر بسرعه، ده العمر هيمر في لمحه البصر. طلب ليه ما تبقاش كده؟ ليه ما تبقاش حريص على ده حتى تصل الى الله عز وجل؟ جماعه الخير المساله سهله وهينه، لكن على من له قلب. ذلك ربنا قال كده إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. من الأسباب الجالبة لمحبة الله تعالى، طبعا اختصرت في هذا الكلام في امبارح بس يعني وصل الكلام وصل بما سبق، يعني من الأسباب كثرة ذكر الله عز وجل. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى السبب الثالث دوام ذكر الله على كل حال، وإن أعظم الذكر القرآن، إن أعظم الذكر القرآن. ان انا اقرا الكلام ان اقرا ان اقرا كلام الله عز وجل. انك لن تتقرب الى الله عز وجل بافضل من كلامه. افتح المصحف يا شيخ، اقرا، اخشع مع القران. شوف اسيد بن حضير لما خشع مع كلام الله، ايه اللي حصل؟ كان قد ربط فرسا له. والكلام ده بينقل لنا اللي ممكن يحصل معاك. انت ليه مستنكر هذا او مستبعده؟ لا يا عم الشيخ، ممكن يحصل بقوة قلبك وقوة إيمانك. يا جماعة، الملائكة تتنفس رياحين الإيمان من القلوب وتتنفس رياحين الذكر من الألسنة. الملائكة كده. فأنت مثلا أسيد بن حضير رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أبو يحيى، كان له ولد، ولده يحيى بجوار فارسه، وهو يقرأ سورة الكهف، فنزلت مثل الظلة من السماء، ظلة فيها أشبه القناديل، فجالت الفرس فخشي على ولده فقطع القراءة فارتفعت، فلما قرأ دنت منه فجالت الفرصة يعني نفرت، فخاف على ولده فانقطع عن القراءة، فظل ذلك حتى خشي على ولده، فقام فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ما أصبح أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، فكلما قال عليه الصلاة والسلام يا رسول الله كلما قرأت نزلت تزور، اقرأ ابن حضير، اقرأ ابن حضير، يقول قرأت يا رسول الله خشيت على ولدي، اقرأ ابن حضير. إن هذه الظلة إنما هي الملائكة، ووالله لو ظللت تقرأ لأصبح الناس ينظرون إليها. الملائكة نزلت لقراءة أسيد بن حضير، لا مانع مطلقا أن تنزل الملائكة لقراءتك على حسب إخلاصك ومحبتك كمن عز وجل، وهذا مما يجب حب الله عز وجل لك. كلما أدمنت قراءة القرآن كلما أحبك الله عز وجل، كلما ازددت من الله تقربا. أنا قلت لك القاعدة تقول أنه ما تقرب عبد إلى الله عز وجل بشيء أحب إليه من كلامه. مش ممكن تتقرب بأحب من كلام الله عز وجل لله، وهذا من التوسل بين يدي الله عز وجل. وهل هناك على الأرض أشرف من كلام الله يتلذذ به؟ يتلذذ به، هذا والله أعلى كلمة، يتلذذ به. أي يسمع الغناء رقية الشيطان ولا يسمع كلام الله عز وجل؟ ما لكم كيف تحكمون؟ ما لقلوبكم لا 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 تعي هذا الموضوع ولا تستطيبه ولا تلتز به ولا تفقر؟ أفلا تعقلون؟ أفلا تسمعون؟ أفلا تبصرون؟ سبحان الله. فكلام الله عز وجل، طبعا أنا لن أقول يعني بعض الأحاديث في سنة ما قال ألف لام ميم، لا أقول ألف من حرف ولا من حرف من حرف، لكن فضل الله واسع على قراءة القرآن. صفحة يا إخواني قد توصلك إلى مدارج الجنان، صفحة واحدة. وابن عباس لما جاء رجل وقال له قرأت البقرة لعمران، قال هزا هزا يعني؟ والله يا قراءة آية من كتاب الله بتدبر خير من ختمة بلا تدبر، إنك تقف مع الآية وتشوف تفسيرها وتشوف معانيها وتعيش مع القرآن. أيضا الذكر يا إخوتاه، الذكر بعد القرآن، التسبيح والاستغفار والتحميد والتهليل والتكبير والحوقلة. يا أخي الكريم، ألم يأتك النبأ أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في آخر صحيح البخاري في كتاب التوحيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. يا أخي في بيان أكثر من هذا؟ النبي عز وجل يقول لك حبيبتان إلى الرحمن، ألا تتقرب إلى الله عز وجل بها؟ ألا تتقرب إلى الله عز وجل بها؟ وقد مات غيرك عليها، والله مات وناس من ممن عاصرون في هذا العصر ماتوا على هذه الكلمة. لماذا لا تكثر منها وأنت تعلم أنها ثقيلة في الميزان؟ يا من ترجو ثقل ميزانك يوم القيامة، كيف تغفل عن هذه الكلمة؟ ما تكلفك هذه الكلمة، بتكلفك يا أختي هذه الكلمة، وما تكلفك لو دعوت إلى الله عز وجل بها. أنا أحكي لك قصة ربما سمعتها مني قبل كده، خذوها ثاني. تعلموا أن الدعوة سهلة لينة. الرجل رجل من الأعراب يعني لا يحفظ كثيرا، لما دخل مجلس علم سمع زي ما سمعت الآن فضل هذه الكلمة وحفظ الحديث، وقال للداعية لو دعوت الله بهذا ينفع؟ قال له ادعو إلى الله. بقى يروح لو راح وليمة يقول لهم، ما يقولش قول، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. يقول يا فلان، يشتري من فلان، يقول يا فلان قل هذه الكلمة، قل قال رسول الله كذا، ما يقول له قل قال رسول الله كذا، خش ما تم يا جماعة الخير قال رسول الله كذا، في يوم من الأيام بعد 10 سنوات هو مستمر على هذه الكلمة ولأنه يحبها ودعا بهذا الحبيب بلغوا عنه ولؤي تصدموا سيارة ويدخل المستشفى ويشاء الله أن الطبيب يكون مصراني الذي يعالجه خلاص وقد امتلأت بلاده الخليج بمثل هذا فلما فاق الرجل قال يا ولدي قل قال يا ولدي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله يا رحمن سبحان الله العظيم ثم خرجت روحه معها ولأن أصدق الكلمات تقال عند الموت أصدق الكلمات فسأل ذلك الطبيب النصراني عن هذه الكلمات فقالوا حديث في النبي عليه الصلاة والسلام فأسكن الطبيب الرجل في غيبوبة أو منصدم بسيارة وهو يطمئنه وهو مشغول البال بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلم على يد هذا النصراني إلى أن حين سمعت هذه القصة كانت من حوالي 10 سنوات أو 5 سنوات سمعت هذه القصة كان أسلم على يد هذا النصراني 30 ألفا من غير المسلمين في ميزان هذا العرب والله أعلم إلى عصرنا هذا كم أسلم ولا أسلموا مين اللي أسلم على يدهم ربنا اللي بيغرس لك بس لو أنت حريص على الدعوة لو أنت بتقوم تدعو إلى الله عز وجل لو أنت تبلغ يا إخواني قسما بالله نحن نحضر البث ونفلت أمام هذه الشاشة ولا نعلم إلى أي مكان يصل هذا الكلام والله إنما توكلنا على الله قال شعيب لقومه وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب وعلى قدر صدقك يصل قولك إلى أبعد مما تتخيل ويدخل أماكن ما كنت تتخيل أبدا أن يدخل إليها ويسمعك أناس ما كنت تتخيل أبدا أن يسمعك هؤلاء الناس ويهتدي أناس ويصلح لك بيوتا وأشخاصا وأنفسا ما كنت تتخيل ولا هم يتخيلون أن يسمعوا منك إنما الذي أسمعه هو الله إن عليك إلا البلاغ الأعراب لما قال الكلمة دي ودعا إلى الله عز وجل واستجلب محبة الله وحرص على هذا الذكر الذي يحبه الله كان من محبة الله له أنه أعظم له الغراس إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فتيلة فليغرسها إياك تقول من اللي هيأكل منها ولا هتكبر إمتى أنت تغرس لله إن لله يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله غرسا يستعملهم لهذا الدين يا ترى أنت من غراس الله ولا لا يا ترى ربنا غرسك واستعملك لنصرة هذا الدين ولا لا كان بعض طلاب العلم كان يأتيني يقول يا شيخ أنا لا أجد فراغا قلت أصدق الله يصدقك يا هذا أصدق الله يصدق يا بني إن الذي يملك الوقت هو الله ويملك الصحة هو الله وإن الذي يصطفي هو الله والذي يشتبه هو الله والله قادر على أن يفرغك من كل همومك لو أحبك الله أصدق الله المعاناة التي نعانيها أننا إلى الآن لم نصدق الله حقا يأتيني مدخل يقول نفسي أبطل التدخين قلت والله يا عبد الله إلا أن يجيب من يريده أنت ما أردتش ربنا عن الحج أنت غلطان أنت تتكلم غلط مش عارف أقول كلمة تانية أنت مخطئ يا عم الحج أنت بتقول إن أنا نفسي أبطل لا يا عم الشيخ لا لو أنك صدقت الله وأنها ذنب وأنك تريد أن تتوب لتاب الله عليك ولقد تاب على غيرك فلماذا لم يتوب عليك إلى الآن يا عم الشيخ القلوب بيد الله هذا التعلق بالدخان تعلق داخلي من الشيطان القادر على أن يفصل عنك هذا التعلق هو الله لن تصدق اللجوء إلى الله بعد الأخت اللي بتقول نفسي أصلي ونفسي أحافظ على الصلاة مش عارف أصلي إزاي لا 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 أنت بتهزري إنما علمنا ربنا وما ربنا بما تقول عنه أنت ربنا مش كده ربنا بيساعد من يريده ربنا بيعيننا يقول الله والله يريد أن يتوب عليكم والله يريد أن يتوب عليكم كذبت يا أختان اللي أنت مش عارف مش عايز أصلي أنت الشيطان اللي استركبك يا أختان أنت الشيطان جواك يا أختان أنت لم تصدق الله بعد يا أختان لو صدقت الله لأخذ الله بناصيتك إليه والله محال أن يحب عبد الله والله عز وجل يغلق دونه الباب ألا يتودد إلى عباده أليس من اسمه الودود أليس من أسمائه اللطيف أليس من أسمائه الهادي أليس يهدي من يشاء أليس يجذب الناس إليه ألا تصدقين الله عز وجل يا أختنا قضية بسيطة ويا أخنا قضية بسيطة أصدق الله يصدق الذكر يا أختنا الذكر من الأسباب الجالبة لمحبة العظيم وهو عبادة سهلة يسيرة على من يسرها الله عليه ما هو الصعب في أن تقول سبحان الله 1000 مرة ما الصعب أن تقول الحمد لله 1000 مرة مش صعب أن تقول الله أكبر ألف مرة، ما تستغرق عشر دقائق. وهذه الباقيات الصالحات يا إخوة، الحمد لله سبحان الله والحمد لله والله أكبر لله، الباقيات الصالحات التي امتدحها الله عز وجل في كتابه، فقال ربنا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا خير مردا. قال تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. الباقيات الصالحات على تفسير العلم. وفي الحديث سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله. لماذا لا تكثرون من ذلك؟ لماذا لا تكثرون من هذه الباقيات؟ لماذا لا تسبحون الله وتحمدونه وتكبرونه وتهللونه؟ الصوفية يقولون أورادا ما أنزل الله بها من سلطان آلاف المرات، آلاف المرات، فما ما لكم لا تقولون الذكر الصحيح الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنتم تؤجرون عليه؟ ألا تعلمون أن سبحان الله وبحمده نخلة في الجنة؟ ألا تعلمون أن أرض الجنة قيعان وأنها تحتاج إلى الغراس وأنها طيبة التربة عذبة الماء؟ ألا تعلمون أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء؟ ألا تغرسون؟ سبحان الله وبحمده نخلة في الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة، غراسها سبحان الله والحمد لله والله أكبر إلا الله، كما قال الخليل للنبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج. والله عز وجل قال واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، ذكرا كثيرا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم سبق المفردون منهم قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرة ذل يسبقوا يوم القيامة. أيضا يا شباب من الأسباب محبة الله عز وجل إيثار محابه على محابك عند غلبة الهوى. يعني الآن أنت تريد أن تسمع أغاني مثلا يعني. ثم علمت أن الله عز وجل يبغض هذه الأغاني فتركتها لله، هذا الفعل مما يجلب محبة الله لك، مما يجلب محبة الله لك. ليه؟ لأنك أثرت محبة الله على محبتك وعلى هواك، أثرت أن الله يحب أن لا تسمع الغناء فقلت والله لا أسمع لأن ربي لا يحب ذلك. لو جينا بالمبدأ ده، الله يحب الصلاة فأنا عايز أنام، قوم صلي قوم صلي، اثري محبة الله على محبتك عند غلبة الهوى. عشان كده لما طاف الرجل بيت الحرام ورأى امرأة جميلة فقال أهوى هوى الدين واللذات تعجبني فكيف لي بهوى اللذات والدين؟ قلنا أنا بحبك أوي، أنت جميلة عايزك، ولكن أنا بحب ربنا برضه، طب أعمل إيه؟ أجمع بين الاثنين إزاي؟ فقالت المرأة المؤمنة قالت دع أحدهما تربح الآخر، سيب واحد من الدين، يا تسيب الدين وتمشي ورا هواك، يا تسيب هواك وتمشي ورا الدين. هي دي هذه القضية اللي المفروض يفهمها. أيضا من أسباب محبة الله عز وجل مشاهدة بره وإحسانه ونعمه الظاهرة والباطنة، اللي هو إيه؟ مشهد المنة ومشهد التقصير مما يجلب محبة الله لك. يعني تشهد مشهد المنة لما ربنا يمن عليك كده وتلبس النقاب، او يمن عليك وتلبس الحجاب، او يمن عليك وتقيم الليل بمن هيك خلاص، او انك حضرت درس العلم فبيمن عليك، وهذا مشهد المنة، وتشهدي معه مشهد التقصير انك ما قمت بحق هذه المنة. على شيء كده كان احد السلف اذا قام الليل قال الهي سكن كل حبيب إلى حبيبه، كل واحد بحب سكنا، وجئت إليك أنت يا حبيبي، جئت لك أنت، فيقوم ويجهد حتى يؤذن للفجر فيقول بعدها إلهي أرضيت، أرضيت عني، رضيت يا رب، رضيت عني
بعد كل ده تشهد المنة ومشهد التقصير. علشان كده لما تشهد مشهد التقصير لا ترضى عن نفسك.
والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون.
الله 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 الله. الذين في الصحابة أسلم من قلوبا وأعظمهم مقصدا وأقربهم إلى تقوى الله عز وجل وأخشاهم لله بعد الأنبياء والمرسلين. لأن فيهم بيعملوا مش مطمئنين للعمل لأنهم بيعانوا مشهد التقصير. يا ترى ربنا يقول على شكل ربنا ليه؟
أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون.
أيوة أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فقوامون لله عز وجل، قوامون لله سبحانه وتعالى. ربنا يجعلنا وإياكم منهم. إذا يشهد مشهد التقصير. طبعا أنا أدري لأن الوقت خلاص بيزعج مني ولسه معايا ورقة عمل أخرى. أيضا مما يجلب محبة الله لك الخلوة بالله، أن تخلو بالله. الخلوة ديت إحنا قلنا يا شباب لها يعني أحوال. شوف، لا لسه القلب ليس له نصيب من خلوة. لو ما لكش خلوة أو ما انتش خلوة مع الله عز وجل لا يكون في الوجه نور ولا في الكلام قبول. خدها مني كده، بل ليس له خلوة، ليس في وجهه نور وليس في كلامه قبول. لما قال الله تعالى الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، يعني ايه الكلام ده؟ الشيطان بيخليك تسيء الظن بالله وانك انت عايز تجمع من الدنيا، تجمع فبيملى يديك شغله. ليه؟ لان وعدك الفقر وبيأمرك بالفحشاء.
والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم.
شوف بقى بعد ده، اذا انت مشيت ورا كلام الله عز وجل ووثقت في وعد الله عز وجل، ربنا يقول والله يعدكم مغفرة منه للذنوب وفضلا، يعني رزقا واسعا واجرا عميما. تقول الله
يؤتي الحكمة من يشاء.
الحكمة هي إصابة القول وسداد الفعل. انك انت بتقول القول المضبوط في الوقت المضبوط وتصنع الفعل المضبوط في الوقت المضبوط، ده الحكمة. فمن خلا بالله وصدق الله اوتي حكمة. لذلك نقولون لماذا كلام السلف انفع من كلامنا؟ لانهم كانوا لا ينطقون الا لله، لهم حال مع الله. يا ترى حالك ايه وانت حالك ايه؟ من خلا بالله جعل الله في وجهه نورا وفي كلامه قبولا، وده اللي خلوته تصدق. اللهم يا رب اجعلنا ممن صدقوا في خلواتهم. ولذلك طاعات الخلوات مكفرة للسيئات، طاعات الخلوات مكفرة للسيئات. الحسنة في الخلوة أجرها عظيم جدا بعيد عن أعين الناس، والسيئة في الخلوة مهلكة. زي ما السيئة مهلكة، الحسنة عظيمة ولها طعم كده لما تخلو مع الله. يا باحثين عن السعادة، إن السعادة في الخلوة مع الله، الأنس بالله. والله محروم اللي مجرب الأنس بالله، والله محروم. ما في أنس مع مخلوق، ما في سعادة. بس جربوها كده، متعة ولذة إنك تنال الخالق وإنك تقعد مع الخالق وإنك تشعر أن الله معك وقريب منك وبيسمعك وينظر حالك. وجرب استحضار هذا، والله سعادة. أنا أسوي إيه إن ربنا يقعد معايا؟ أنا أسوي إيه إن ربنا ينظر إلي؟ أنا أسوي إيه إن ربنا سمعني الآن؟ أنا أسوي إيه إن أنا جليس وأنيس وفي مجلس الأنس مع الله؟ كل بنت اللي إحنا ولاد عايز والله لقاء الله المستعان. من الأسباب مجالسة المحبين الصادقين والتقاط أطايب ثمرات كلامهم. من الأسباب لمحبة الله مباعدة كل سبب يحب بين القبل. بمناسبة مجالسة الصالحين، في الحديث أن رجلا ذهب ليزور أخا له في الله، فأشبث الله له ملكا على مدرجة الطريق، فلما في صورة رجلا فسألها إلى أين يا عبد الله؟ قال أزور إلى القرية الفلانية. قال ولما؟ قال أزور أخا لي فيها لله. قال ألك عنده حاجة؟ فرح لحاجة. قال لا، بيد أني أحبه في الله، أنا أحبه في الله. قال فإني رسول الله إليك، أن الله يحبك كما أحببتها. ما تروح تزوري أختك لله بس، ما فيش أي مصلحة، فالله عز وجل يحبك لأنك زرتيها في الله وأحببتها في الله. لما تزور أخا لك في الله، الله يحبك لأنك رحت لله بس، مش أي مصلحة دنيوية. فالله يحب المتحابين فيه، تمام؟ لذلك في الحديث أن الصنم قال إذا أحب أحدكم أخاه فليخبره أنه يحبه. فمن من السنن أنك تقول لأخيك إني أحبك في الله، وأنت تقول لأختك إني أحبك في الله، إني أحبك في الله، ضمن الهدي الغائب. أيضا من الأسباب الانكسار، انكسار القلب بين العبد. كل ما القلب ينكسر ويتواضع ويخضع لله كلما ينفعه الله عز وجل ويحبه الله. هذا بالنسبة إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. إحنا بخلنا هذه المحبة، وهذا ورقة عمل عالية في هذا الصورة. بعد كده نكمل بقى. إحنا قلنا إن الصورة هدفها بشارة وتجارة، أو تجارة وبشارة، تمام كده؟ طيب، إما يعينك على التجارة وبشارة، إحنا قلنا إن ربنا يحبك. اثنين، إنك ما تأذيش النبي عليه الصلاة والسلام. فين الكلام ده؟ وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني، لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. ايه الإذاء اللي أذاه قوم موسى لموسى عشان يبتعد عنه مع نبينا صلى الله عليه وسلم؟ هو الشيء أهدوا موسى إن هم اتهموه أنه عنده أدرة، يعني عيب في العورة. قال والله ما يغتسل موسى معنا إلا لأدرة فيه. موسى بن عمران كان حييا تراجع حيام، كان من عاد بني إسرائيل إن هم بيغتسلوا عرايا كرجال يعني مع بعض، فكان موسى لا يفعل ذلك عليه وعلى رسوله والسلام. الأنبياء عندهم حياء، وإن الله أراد أن يدافع عن نبيه. يقول الله يا أيها الذين لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجهه. ربنا برأ سيدنا موسى ازاي؟ خلع سيدنا موسى ثيابه في عزلة عن بني إسرائيل ووضعه على حجر، فأمر الله الحجر أن يسير، أن يسير. فخرج موسى بن عمران مهرولا وقال ثوبي حجر ثوبي حجر، فمر على بني إسرائيل فوجدوه أكمل ما يكون وأجمل ما يكون، فقالوا والله ما بالرجل من بأس ولا عيب. فضرب موسى بن عمران الحجر بعصاه حتى ندبت فيه ندبات، يعني حصل له جزء ساب ضرب موسى بن عمران لحيائه وأخذ ثوبه، فالله دفع عنه. أيضا من الإيذاء أنه قالوا له لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، فأذوه أخجلوه بين يدي الله. خد 70 قوم، 70 رجل من قومه، دول أفضل 70، السبعين دول قالوا له لا مش هنؤمن منك لما نرى الله جهرة، فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. ونبي الله موسى قال يا رب إن شئت أهلكتهم وإياي، إن هي إلا فتنتك. فأحياهم الله لهم عشان يرجع بهم لبني إسرائيل. فتخيل أفضل 70 في قوم موسى، أفضل 70 راجل يقول لنا نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. آذوه إذ عبدوا العجل في غيابه. بالتالي لا ينبغي يا جماعة أن نحن نؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، نؤذي النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه. قال لا تؤذوني في أصحابي، فاللي يسب الصحابة أو ينتقص من الصحابة ده إيذاء للنبي عليه الصلاة والسلام. لا نؤذي النبي صلى الله عليه وسلم في آل بيته ولا في نسائه، لا نكون كالرافض الفجر المرضى الذين يقولون أن عائشة فعلت وفعلت معاذ الله، أو أبو بكر وعمر فعل وفعل. لا نؤذي نفسنا في أصحابه ولا في نسائه ولا في آل بيته، ولا نؤذي النبي في سنته بأن أن 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 نميتها ونحيي البدع، لا بل نحيي السنة. هذا من إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا آذينا الرسول صلى الله عليه وسلم فقد شققنا الصف وحرمنا هذه التجارة والبشارة. تمام كده؟ إنما إذا اتبعنا الرسول صلى الله عليه وسلم وسير معنا الطريق ستأتي التجارة والبشارة. قال تعالى: وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم. اللي حصل قوم عيسى هنا ضرب مثل باليهود والنصارى، النصارى بدلوا وغيروا وحرفوا برضو المسلمين عشان يأخذوا البشارة والتجارة، لا بد ألا يبدلوا وألا يحرفوا. ثم استطردت الآيات وجينا إلى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب الله، تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يكون الجزاء إيه؟ مغفرة الذنوب، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن وذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله فتحا قريب وبشر المؤمنين. آخر آية اللي هي ورقة العمل الثانية: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال الحواريون، كما قال عيسى ابن مريم للحواريين: نحن من أنصار إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. إيه القصة بتاعة النصارى؟ إيه قصتهم؟ ربنا ورينا: فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة. عشان ناخد ورقة العام الثانية: كيف ننصر دين الله؟ إزاي ننصر دين ربنا؟ القصة إن سيدنا عيسى لما أراد الله أن يرفعه خرج إلى الحواريين وقال: إن فيكم من يكذب علي 12 مرة، فيكم اللي يكذب علي 12 مرة، فمن منكم يقبل أن يلقي الله عليه شبهي ويكون معي في الجنة؟ فقام شاب أصغر في السن وقال: أنا. قال شبهي. ثم أكرر فقال الشاب: أنا. فقال: أنا. فألقى الله عليه شبه وصعد عيسى من قوة أو من سقف الغرفة حجرة وخرج هذا الشبيه فصلب. وكذب بعض أتباعي على عيسى 12 مرة وانقسموا في أمر عيسى إلى 3 طوائف. طائفة قالت: كان فينا الله ثم ارتفع إلى السماء وهذه النفورية، وطائفة قالت: كان فينا ابن الله ثم رفع إلى السماء وهذه اليعقوبية، وطائفة قالت: كان فينا عبد الله ورسوله ثم ارتفع إلى السماء وهذه الطائفة المسلمة من أتباع عيسى، والتي أمر الله عز وجل أن يقتفي المسلمون أثرهم. كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين. من أنصار الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فآمن الطائفة بني إسرائيل، دول اللي قالوا أن عيسى عبد الله ورسوله، وكفر الطائفة، دول النسطورية واليعقوبية. فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. إذا كنتم من أنصاري فأنتم مؤيدون وأنتم ستنتصرون على عدوكم وستظهرون. طيب، أسباب تحقيق النصر، كيف أنصر دين الله عز وجل؟ واحد، بإقامة التوحيد. عشان كده لازم نتعلم عقيدة ولازم نعلم الأسماء الحسنى والصفات العليا. اثنين، إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم
وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فهنا التوحيد من أجل النصر. اثنين، إقامة الصلاة والزكاة. الذين إن مكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. يبقى لن يمكن الله العبد في الأرض إلا إذا كان يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. هذه من أسباب نصر الدين الله عز وجل، أن نقيم الصلاة. ما معنى إقامة الصلاة؟ ليس معناها الوضوء والركوع والسجود والواجبات والأركان، لا. إقامة الصلاة يعني إقامة الروح، أن تصلي، تطلب الصلة، تكون خاشع مع الله قانت. إن شاء الله في سلسلة ربي لك عدت سنة تعمل كيف نصلي، كيف نصلي. الصلاة بقى إيه؟ مش اللي هي الركوع والسجود، لا. إزاي تصلي صلاة فيها روح؟ إزاي تذكر تبصر؟ إزاي تستحضر عظمة الله تبصر؟ هناخدها إن شاء الله. أيضا من أسباب نصرة الدين الله عز وجل التوكل على الله. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمتسم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. أيضا عدم الغفلة، عدم الغفلة والتوبة إلى الله، استمرار التوبة. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. طيب، وأسئلة كثيرة جدا لك عشر وقت. من عوائق النصر الشرك والبدع، ظهور الفسق والفساد، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، شهوة الدنيا والركون إليها، عدم التربية الجادة على طلب العلم الشرعي، واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. لابد أن تتعلموا فاعلم أنه لا إله إلا الله. شوف يا جماعة، احنا عندنا العلم علمان، علم مادي اللي هو الفقه واصول الفقه واصول التفسير واصول الحديث، ده علم مادي. والعلم علم السلوك، علم السلوك دي ملكاش عذر يتعلمها. طب ماشي، الفقه ممكن يحصل عليه تعلم الفقه، تعلم اصول الفقه، ده العلم المادي. لكن علم السلوك ده اللي هو علم الوصول الى الله، علم الطريق. ايه معذرتك في هذا؟ الصحابة كلهم متعلمين وغير متعلمين تعلموا علم السلوك، علم الوصول إلى الله، لا يصل ولا جاهل. احنا مش همشي بالوين كده. في ناس عن فطرة وبتبقى تحسن ختمتها، انت تدور على ده؟ احنا بندور على الفردوس الأعلى، لا يصل إلى الفردوس الأعلى إلا أشباه الأنبياء، إلا الصديقين والشهداء والصالحين، وذول بقى أصحاب السلوك، أصحاب الوصول إلى الله. ده في تفضيل يا إخواننا، ونفضل بعضكم على بعض. كان التفضيل قائم في الدنيا، ألا يكون في الآخرة؟ أيوه، ممكن تبقى تعرف التفاصيل، بس تكون في الدرجات الأخرى في الجنة تحت، حاجتك تكون تحت. علم السلوك هو العلم الكفيل أن يرفعك إلى الله عز وجل، يرفعك رفعا، أنك تصل إلى الله عز وجل وصولا مشرفا. ده اللي إحنا عايزينه إن شاء الله. طبعا السورة يعني ناخد علمتني عشان نكون أنهينا. علمتني السورة في الصف الدعوة بالصف والوحدة ونصر الدين الله. علمتني خطورة مخالفة الأقوال للأفعال. علمتني صبر الأنبياء على الأذى. قال موسى لقومه قوم تلزمني. علمتني أن أظلم الناس من كذب على الله تعالى، ومن أظلمه ممن افترى على الله الكذبة وهو يدعى إلى الإسلام. علمتني أن الإسلام لا ينقص، كلما زادت حربه اشتد، كالنار يذكيها من ينفخها ليطفيها. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. علمتني أن التمكين للدين سنة إلهية ليظهره على الدين بالتمكين. علمتني التشبه بالأمم السابقة في الخير. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم. نادتني سورة لا تكن أقل خلق الله تسبيحا، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. نادتني أفسد الوعاظ كذاب يعظ في الصدق، ونمام يعظ في الأخوة، ومتتبع عورات يعظ في الستر. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. في النهاية نسأل الله عز وجل أن يتقبل هذا العمل، والحمد لله الذي جعل سورة الصف جزئين. والله يا إخواننا أنا كنت أعمل جزء واحد، سبحان الله.
لكن الله يريد، لكن الله يريد أمسحكم بالعمل، وقد أشرفنا على نهاية هذه السلسلة إن شاء الله تعالى، بناء على رغبة كثير من إخواننا في أن احنا نذكر أجزاء النزول، هنعمل ملحق لهذه السلسلة في 4 حلقات أو 5 حلقات يزيد بعد الانتهاء من هذه السلسلة في أسباب النزول. سنذكر أسباب نزول كل سورة إن شاء الله تعالى، وكده أصبحنا ختمنا مسألة التدبر، إن طبعا من أنواع التدبر أن تقرأ أسباب النزول. هناخد أسباب النزول بطريقة حلوة خالص خالص وجميلة جدا، مش هناخد إلا أصح أسباب النزول، إنها بنقولك هو ده السبب الصحيح. لأن طبعا عندنا أسباب النزول للسيوطي والنيسابوري فيها ضعيف كتير. اللي أنا هقوله لك من أسباب النزول سجله عندك، هو ده الصحيح أصح أسباب النزول إن شاء الله تعالى. بس إحنا طربنا إن شاء الله أشرفنا على النهاية بإذن الله تعالى. يعني أظن يعني لن يمر على تقدير يعني 90، إحنا في 74 هم كل 90 يعني ممكن إن شاء الله يعني، أو ربنا يستر ويكون 100% يعني هذا في تقديرنا. ونتكلم إن شاء الله تعالى عن أسباب النزول، بعد أسباب النزول إن شاء الله على طول هندخل على سلسلات ربي لك عبد منهج حياة. أنا بنتظر السلسلة أكثر منكم والله، منتظر هتعلم منها وهنعيش هنعيش. يا سلام لو تعرفوا أنا بحضر إيه لكم، نسأل الله أن يحيينا وأن يطيل العمر لنا. والله أنا بحضر لكم مفاجآت في السلسلة، مفاجآت نسأل الله أن يبلغنا الأمل إن شاء الله. وأنا قلت لكم إن شاء الله هذه السلسلة سلسلة ربي لك عبد إن شاء الله لن تحتاج إلى علم سلوك بعدها بإذن الله. من يواظب عليها سيخرج إن شاء الله عالما للسلوك بإذن الله تعالى. بإذن الله هيتغير نفسه خالص، بإذن الله تتغير كلامه ويتغير نظرته، هيحس إنه مخلوق اتولد من جديد. اللهم اغفر ذنبنا وصرفنا في أمرنا، كفر سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. أخواننا الكرام على الخير التقيم وعلى الخير نلتقي إن شاء الله تعالى يوم الأربعاء يوم السبت القادم 10 بتوقيت القاهرة إلى أن يحين هذا الموعد. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله.